قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم من آياته وأنا أنظر إليه
فطفقت
أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب باقي حديث الإسراء. والإسراء من أسرى يسري، هو في اللغة السفر ليلا، وشرعا هو السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا على البراق من مكة إلى بيت المقدس. والمعراج الباب الذي بعد ذكر المعراج، والمعراج المفعال من العروج هو الصعود من أسفل إلى أعلى. واختلف العلماء في الإسراء والمعراج، هل كان في ليلة واحدة أو في ليلة متعددة، على أقوال. قيل إن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وقيل إنه في ليلة واحدة، وقيل أسر بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وكذلك المعارك قيل المعارك تكرر، وقيل كان الإسراء مناما، وكذلك العروج كان مناما، وقيل كان يقوى لكن الإسراء المعارك بروحه دون جسده، وقيل أن الإسراء كان مرة منقبة ومرة مناما. الصواب أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، وأنه أسر به عليه الصلاة والسلام وعرج به في ليلة واحدة بروحه وجسده، يقظة لا منام مرة واحدة بعد البعثة. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص، هو مذهب الجمهور. ومن العلماء قال أن الإسراء كان قبل الهجرة، قبل البعثة، كما قال بعضهم، لكن هذا قول ضعيف. ومن مقال الإسراء تكرر، ومن مقال المعراج تكرر. ضعفاء الحديث هم الذين إذا أشكل عليهم لفظ قالوا تكرر، إذا أشكل عليهم لفظ قالوا هذا يدل على الإسراء تكرر، مرة قضى مرة منام. والصواب أن الإسراء والمعراج كان في ليلة واحدة مرة واحدة يقظة لا منام بروحه وجسده. أسرى به عليه السلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء ليلة واحدة. وهذا هو الذي جمع عليه الآية فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والعبد اسم لمجموع الجسد والروح. والله سبحانه وتعالى وصف نبيه بالعبودية في مقام الإسراء، فدل على أن أسرى مقامة النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة بالرسالة. ولهذا وصف العبودية في مقام الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة لأنه لما قام عبد الله يدعوه، في مقام تحدي ويكتب في ريب مما نزلنا على عبدنا. فأشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم العبودية الخاصة بالرسالة. ولهذا صدر المؤلف رحمه هذا الباب بهذا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان التنزيه، وهذا في الأمور العظام. والبخاري رحمه الله ترجم في هذا الحديث الإسراء، وترجم في الباب الذي بعده المعراج، ولا يدل هذا على أن الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وإنما على أنه يرى اتحادهما، لا يدل على أنه يرى اتحادهما، وإنما أفرد كل واحد من ترجمة، لأن كل منهما يشتمل على قصة مفردة، وإن كان وقع معا في ليلة واحدة. والحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج، قال بعضهم يحصل العروج مستويا، لأن بيت المعمور، لأن في سماء بيت المعمور والذي في سماء الدنيا، لأنه يوازي بيت المقدس، وهذا ليس شيء. والصواب الحكمة أن أسر به صلى الله عليه وسلم أولا يكون توطئة ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام، وتقدم وصلى بالناس إماما، ولأجل أن يخبر قريش أولا، فإنه إذا صار عمرة في المقدس فإنه يخبرهم بأوصافه، فإذا صدقوه في بيت المقدس في الإسراء صدقوه في المعراج. وأسري به عليه الصلاة والسلام على البراق، صحبة جبرائيل، والبراق دابة فوق الحمار وذيل البرد، اسم البراق لما فيه من البريق واللمعان، أبيض دابة الأبيض فوق الحمار وذيل البرد، خطه مد البصر، مد البصر خطه يعني يقطع مسافة في وقت مجيد، يعني مثل سرعة الطائرة تقريبا، سرعة الطائرة، فإذا قطع مسافة وقت ممكن في ساعة أو أقل من مكة إلى بيت المقدس. ولهذا ذكر المؤلف حديث جابر قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجعل الله لي بيت المقدس فطفقت يعني فجعلت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. وهذا من الحكمة في تقديم الإسراء على المعراج حتى إذا كذب قريش وصفه لهم وأخبرهم عن عيدهم التي مر عليها في طريقه. والأقوال كما سمعت كل الأقوال هذه مرجوحة، أقول بأن الإسراء مرة يقظة ومرة مناما، وكذلك من قال إنه قبل المبعث هذا السبب مثلا يقول مرجوح، وكذلك من قال يسرى في ليلة والمعراج في ليلة مرجوح، وكذلك من قال إن الإسراء كان في اليقظة والمعراج كان في المنام أيضا مرجوع، وكذلك من قال كان الإسراء مرتين في اليقظة والثاني أسر مرتين في اليقظة ثم أسر إلى بيت المقدس، كل هذا مرجوع. وكذلك من قال إن قبل المبعث هذا قول لا يثبت، كذلك من مستغرب قول ابن عبد السلام كان الإسراء في النوم واليقظة وقع بمكة والمدينة، أيوة هذا غريب، قول غريب. نعم.
ومن أنكر الإسراء فقد كفر، لأنه كذب الله بقوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من أنكر الإسراء كفر لأنه كذب الله، ومن كذب الله كفر. نعم. أخذ الإسراء لأنه إذا صدقوه في الإسراء صدقوه في المعراج، ولأنهم يكذبون في خبر السماء، وخبر السماء يأتيه الملك في وقت الوجيز من السماء إلى الأرض، والمعراج مثله. إذا كانوا يكذبون في الوحي فهم يكذبون في المعراج. نعم. هذا يعني كشف الله عن بيت المقدس فجعلنا ينظر إليه وهو فيصفه له، فكشف الحجب بينه وبينه، وهذا من آية الله العظيمة، هذا أبلغ في المعجزة، ولا استحرت في ذلك. العلماء الأخسر قد أخبر الله عرش بلقيس في صرفة عين لسليمان، وهو يقضي أنه زيل عن مكانه حتى أخبر له، وما ذاك في قدرة الله العزيز. نعم. كذلك في الإسراء والمعراج في الكسوف قال أريت الجنة والنار، وقال عرض هذا الجنة والنار في عرض هذا الحائط كشفت له، حتى انه كل اليه عنقود فجعل يتناول شيئا كانه ياخذه وقربت الى النار حتى تكعكع وتكعكع في الصوت تاخر. هذا من ايات الله العظيم. الله على كل شيء قدير. نعم.
باب المعراج.
وفي ان قريش لما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم سالوه وقالوا كم للمسجد من باب ولم اكن عرفتها وسالوها قال هل مررت بابل لنا في مكان كذا؟ قال نعم قد وجدتم قد ظلوا بعيرا لهم وهم في طلبه ومررت بابل بني فلان كثف لهم ناقه حمراء. قالوا فاخبرنا عن عدتها وما فيها من الرعاه. قال كنت على عدتها مشغولا. نعم. قال ذكر الشارع عنه نقل عن الشيخ ابن محمد بن ابي جمره ان الحكمه في المقدس قبل العروج الى السماء اراده اظهار الحق لمعانده من يريد اخماده، لانه لو عرج به من مكه الى السماء لم يجد لمعانده الاعداء سبيلا الى البيان والايضاح. فلما ذكر انه اسري به الى بيت المقدس سالوه عن تعريفات جزئيه من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا انه لم يكن راها قبل ذلك، فلما اخبرهم بها حصل التحقيق بصدقه فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة، وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكره، فكان ذلك زيادة في إيمان المؤمن وزيادة في شقاء الجاحد والمعاند. نعم.
باب المعراج. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إن أتاني آت فقد. قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعت يقول من قصه إلى شعرته، فاستخرج قلبي ثم أتيت بطس من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد.
نعم. هذا المعراج مفعال من العروج والصعود. وثب المعراج هو كهيئة السلم، وضع المعراج كهيئة السلم في بيت المقدس، فعرج به النبي صلى الله عليه وسلم صحبة جبرائيل. وهذا من آياتنا العظيمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعض الملاحدة يقولون ينكرون المعراج، يقولون كيف تعرج الأجسام وهي ثقيلة من طبيعة الثقل، ولا يمكن تصل إلى طبقات الجو إلا الشيء الخفيف، والثقيل كيف يعرج؟ فهؤلاء عارضوا النصوص بعقولهم، والله على كل شيء قدير، هو بيده تصريح الأمور، وبيده طبقات الجو، وبيده العادات التي جعلها سبحانه وتعالى عادة لا يعجزه شيء. ونقول لهم إذا أنكرتم صعود الأجسام الثقيلة إلى طبقة الجو لأنها ثقيلة من طبيعة الثقل عدم الصعود الأعلى، فيلزمكم أن تنكروا نزول الملائكة لأنها خفيفة فلا يمكن أن تهبط إلى الأرض وهي خفيفة، وهذا كفر. فالملاحدة جعلوا نصف عقولهم. وفي قول المؤلف رحمه الله قول في حديث مالك بن أنس قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثه عن ليلة أسري به، حاجة أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة، عن ليلة أسري به ذكر الإسراء والمعراج في ليلة واحدة. قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر. الحطيم هو الحجر، سمى الحطيم وسمى الحجر، سمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة ثم الحجر لأنه محجر، وذلك أن قريش لما بنت الكعبة حين تصدعت قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، والنبي عمره في ذلك 35 سنة، أرادوا أن يبنوها من مال الحلال، قالوا لا نبنيها إلا بمال الحلال، لا نضع عليك نضع في الكعبة مال جاء عن الربا أو عن الرشوة أو عن الزنا، فجمعوا مال الحلال فلم يجدوا مال من الحلال ما يكفي لبناء الكعبة. الحرام طبق الأرض، ما وجدوا مال الحلال يكفي، للبناء. فلما لم يجدوا قالوا ما نبني بما بقدر المال الذي عندنا. فبنوا بقدر المال واخرجوا الحل. اخرجوه ما عندهم مال يبنونه حلال. عندهم مال حرام لكن ما يبنون بالمال الحرام. فاخرجوا الحجر. يسمى الحجر يسمى الحطيم لانه حطم من الكعبه. واما تسمى بابنا الحجر اسماعيل فلا اصل له. نسبه الى اسماعيل. اسماعيل وابراهيم. اسماعيل ابراهيم ابن الحجاره واسماعيل يناوله من ابن الكعبه ابراهيم واسماعيل يناوله الحجاره. ولا فيها ان اسماعيل هو اللي سمي حجر. في ذلك الوقت ما في حجر اسماعيل. ما في حجر. في زمن ابراهيم بنى الكعبه ما طلع الحجر الا طلعتها قريش. بعد ابراهيم بظهور الكعبه بناها ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم اخذتها قريش. ولهذا كان بينهم يستلم الركن اليماني والحجر الاسود لانهما على قواعد ابراهيم. ولا يستلم الركنين اليماني الشامي والعراقي. هما الذين يليان الحجر لانهما ليس على قواعد ابراهيم. ابراهيم بناهما الكعبة كاملة الحجر داخل الكعبة. ولهذا لما بناها ابن الزبير بعد ذلك وادخل الحجر صار يستلم الأركان الأربعة كلها كلها صارت على قواعد إبراهيم. سيستلم الركن الأسود واليماني والشامي والعراقي كلها يستلمها لأنها بنيت على لأنها صارت على قواعد إبراهيم. وفي الأول لما أخذ العصر الحجر ما كان حجر ركنان الشاميان لا يلي ليس على قواعد إبراهيم فلهذا لم يستلم معه. فالمقصود أنه يسمى الحجر ويسمى الحطيم. أما حجر إسماعيل إسماعيل ما في حجر في وقت إسماعيل إطلاقا. ما في حجر. كان الحجر داخل الكعبة حتى ينسب إلى إسماعيل. كيف ينسب إلى إسماعيل في ما في حجر في ذلك الوقت؟ ما في حجر. إبراهيم بنى عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة على القواعد التي جاء بها الوحي من الله عز وجل. وبعض العامة وبعض الجهال حتى بعض الذين يقدمون إلى مكة يعتقدون أن إسماعيل دخل في الحجر. بعض الجهال بعض العاجم يقول وين قبر إسماعيل؟ أين قبر إسماعيل في الحجر؟ يبحثون عنه. كله بسبب التصوير تصوير خاطئ. فظنوا أن ومنهم متعودين على بلاد في القبور ظنوا أن فيها قبور. بعضهم قال يظن أن فيها بعضهم يقول في عدد قبور عدد من القبور في الحجر. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجع إلى ثامئات فقد يعني شق. قال وصنف يقول في شقة شقة وقدم ما بين هذه إلى هذه. فقلت الجهود وهذا جنب ما يعني به؟ قال من صغرة نحره إلى شعره يعني من النحر هنا إلى ما تحت السوق إلى شعره شقة. وفتنان يقول سمعته من قصه إلى شعره إلى الشعره والشعر الخشن الذي حول الفرس شقه واستخرج وقلبه وغسله استخرج القلب ثم أتي بطشت من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبه ثم عفشي وملي إيمانا وحكمة ثم وعيد. والحكمة في هذا الشق حتى يتهيأ لمناجاة الله عز وجل. شق في والتأم في الحال ولا أصاب شيء ما يحتاج عملية جراحية ولا بنج ولا شيء ولا عبر ولا مغذيات ولا شيء في الحال شق والتأم في الحال ثم أسير به ثم عزي به لمناجاة الله عز وجل. الأمر بيد الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن لا تنفع الجراحة الآن كم يجلس مدة لو شق هذا الشق هذا يحتاج إلى مدة قال شيء أسبوع يجلس ما يرى مريض ولا يتحرك ولا كذا أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شق في الحال ثم أخرج القلب وجيء بقص من ذهب وغسل وحشي إيمان وحكمة ثم سئم وعيد في الحال فقام في الحال عليه الصلاة والسلام. لأن الله تعالى بيده الأمور إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك سبق أن شق أيضا مرة أخرى شق أيضا كذلك قبل البعثة ليتهيأ للوحي. وشق أيضا وهو صغير يلعب مع الصبيان ثلاث مرات شق صدره. مرة الأولى وهو صغير يلعب مع الصبيان لما كان في البر، كانت قريش يعطون أولادهم لمن في البادية حتى تعودوا تعلموا اللغة، فكان يلعب مع الصبيان فجاءه الملك فشق صدره واستخرج علقه وقال هذه حظ الشيطان، ثم عاد في الحال ففزع أولاد المرضعة وذهب إلى أمه وقال إنه إن أخي قتل أو كذا. والمرة الثانية عند البعثة أو قبل البعثة، والمرة الثالثة قبل الإسراء والمعراج. الأولى استخرج منها علقة السوداء وقلها حظ الشيطان، والثانية ليتهيأ للوحي، والثالثة ليتهيأ لمناجاة الله عز وجل قبل الإسراء والمعراج. فغسل قلبه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أعيد في الحال والتأم في الحال. نعم. ثم أتيت
بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود وهو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، فحملت عليه.
نعم. أتي بدابة، هذه وسيلة النقل، أتي بدابة موصوفة بأنها أكبر من البغل وأصغر من البغل وأكبر من الحمار، بين الحمار يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل. البغل هو المتولد من الخيل ومن أمه حمارة وأبوه فرس، يتولد منهما البغل ومحرم الأكل، يعني متولد من حلال محرم ومباح، الحمار حرام والخيل حلال، هذا متولد منهما ثم البغل. هذه الدابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل، دون البغل وفوق الحمار أبيض، سمي براق لما فيه من البريق واللمعان. قال الجارود هو البراق يا أبا حمزة؟ أبا حمزة كنت أنس بن مالك. قال نعم. قال أنس نعم، يضع خطه عند صفرته، يعني مد البصر، وخطوه مد البصر، يقفز قفزه مد البصر، ولهذا قطع مسافة في وقت وجيز، ثم عرج به وجاوز السبع الطباق كلها، بين كل سماء إلى السماء مسيرة فصلة عام، وغلظ كل سماء مسيرة السماء، تجاوزها كل هذه المدة ووصل بكل سماء في صريف الأقلام، وكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلاة 50 صلاة، ثم تردد بين ربه وبين موسى مرات، وانتهى ونزل الأرض قبل فجر في ليلة واحدة، كلها الإسراء والمعراج كله في ليلة واحدة. نعم.
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال هذا أبوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي.
هذا لما صعد إلى السماء تجاوز صعد في طبقة الجو وقضى هذه المسافة الطويلة في وقت مجيز حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح جبريل، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل وما؟ قال محمد. هذا دليل على أن السماوات لها بواب، لها بوابون، ليست مهملة محفوظة ولا يدخل منها إلا مع الأبواب، ولهذا استفتح قال من؟ قال هذا جهدي على الناس السماوات ليس الشفافة، لأنه لو كان شفافة رأى من ورائها. قال من هذا؟ قال جبريل. قال ما قال؟ قال قد أرسل إيه؟ قال نعم. قال مرحبا بك، نعم المجيء جاء. ففتح، فلما دخل السماء الدنيا وجد فيه آدم، فقال هذا أبوك فسلم عليه، فسلم عليه، فرد عليه فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لأن آدم أبو البشر. نعم.
ثم صعد به حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إلى يحيى وعيسى وهما ابنا خاله، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح.
نعم. أقر بنبوته وقال مرحبا بالأخ الصالح، وآدم قال مرحبا بالابن الصالح، لأنهما خوان خلاف آدم فإنهم في أنه أب، وأما يحيى فليس من الصفات الأبوية يقيس، وإنه من الإخوة. نعم الأخوة. نعم.
ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتى، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إلى يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح.
كذلك، لأنه ليس السلام الأبوي، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، هو والنبوة. نعم.
ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتى، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أوقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح.
نعم. هذا فيه أيضا أن إدريس وجده فيه وقال مرحبا بالنبي الصالح، في الرد على ما قال أن إدريس هو جد لنوح، وأنه جد نوح، وأنه لو كان جد لنوح لقال مرحبا بالنبي الصالح والنبي الصالح، هو في السلالة ليس في السلالة الأبوية، وإنما هو سلالة الأخوة، هو أخ. وقال بعضهم إن إدريس إنه جد لنوح، وهو اختيار البخاري كما سيأتي في ذكر في الذي سبق في كتاب الأنبياء ذكر إدريس أنه في السلالة الأبوية أو قبل نوح. والصواب أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل وليس قبل نوح، بعد الأنبياء بني إسرائيل. ولو كان جدا لنوح لقال مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان في السلالة الأبوية. نعم. أما إبراهيم فهو أفضلهم بعد نبينا، ثم إليه موسى، وكذا عيسى كان من أولي العزم. وأما الباقي فلا يعلم، ما يلزم النوح كما ما ذكروه من أولي العزم خمسة.
ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتى، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتع، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي.
نعم. بكى موسى عليه الصلاة والسلام ليس حسدا، ولكن تألما وحزنا على بني إسرائيل. بكى ليس حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأمته، ولكنه تألما وحزن على بني إسرائيل، حيث لبث فيهم مدة طويلة ويؤمن به كثير منهم. ومع ذلك فإن أتبعه كثير موسى، كما في حديث ابن عباس قد عرض عليه الأمم فرأت النبي ومعه الرجل الضغط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ويسمعه، ثم رفع عليه سواد عظيم حتى ظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وقوم، فلعل أن موسى كثير. نعم.
ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به، ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك فسلم عليه، قال فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح.
نعم. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه في السلالة الأبوية، لم يكن في السلالة الأبوية سوى آدم وإبراهيم، وأما بقية الأنبياء فإنهم إخوة. طيب كيف لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء وهم دخلوا في قبورهم؟ كيف التقى بهم؟ معلوم أن الأنبياء ماتوا ودخلوا في قبورهم، كيف لقيهم؟ نعم. نعم. قال بعضهم إنها الأجساد نقلت، هذا حذكر الحافظ، بعضهم قال إن الأجساد نقلت الأجساد في مقابلته مع الأرواح، ولكن هذا قول مرجوح. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم الأنبياء في أرواحهم، قال أن الروح تأخذ شكل الجسد، الروح تأخذ شكل الجسد. حق هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الرؤية لأرواحهم أخذت شكل الأجسام، ما عدا عيسى فإنه في حي، عيسى فإنه في حي بجسد روحه، وهو حي ولا يزال حيا، سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة مدينة القدس، ثم يموت ويسحب في الأرض، هو شرط من أسباب الساعة الكبرى. كان شيخنا سماحة الشيخ عبد المنذر رحمه الله يرى أولا أن الأنبياء بأجسامهم وأرواحهم، ثم بعد ذلك رجع ورأى أن الرئيس الذي سألهم بأرواحهم شكل الأجسام. نعم.
ثم رفعت لي سدرة منتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان فيلة. قال هذه سدرة منتهى.
نعم، وهذه سدرة منتهى فوق السماء السابعة، ثم سدرة منتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وينتهي إليها أيضا كذلك منزل من أمر الله. سدرة منتهى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نبقها مثل قلال هجر، ثمر ثمرها مثل قلال هجر، والقلة يقول لك كبيرة، الحبة من قلال هجر من السدرة، معروف أن السدر له حبات يسمونها بعض الناس يسمونها العذري، هذا حبة صغيرة، حبات أقل صغار قد تكون كبيرة أقل من التفاح، هذه سدرة منتهى حباتها الواحدة مثل قلال هجر، والقلة تسع قربتين ونصف كبيرة، نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها ورق السدرة مثل آذان الفيلة، مثل آذان الفيلة. نعم، قال هذه سدرة المنتهى. نعم.
وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم
نعم، النيل والفرات أصلها من الجنة يعني، ثم حصل لها بعض التغيير لما كانت في الأرض، يعني أصلها أصلها في الجنة، وجاء في آخر أن أصلها في السماء السادسة، فأصلها في الجنة، ثم بعد ذلك حصل لها بعض التغيير، وإلا هي من أفضل لآل النهار النيل والفرات من أحلاها. نعم.
ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أوتيت بإناء من خمر.
البيت المعمور بيت في السماء السابعة، كعبة السماوية، يدخله ملائكة للطواف والعبادة، في الحديث الآخر يدخله كل يوم 70,000 ملك للطواف والعبادة، ثم لا يعودون إليه آخر الدهر، ما يصلهم الدوام من ثلاث الملائكة، كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000، ولا يصلهم الدور إلى يوم القيامة من كثرة الملائكة، من دخل مرة تكفي. نعم. وبيت المعمور في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، وهذا بيت المعمور يحاذي الكعبة، لو سقط لسقط عليه. في اللفظ الآخر حديث الإسراء في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره إلى بيت المعمور، وحكم بذلك أن إبراهيم باني الكعبة الأرضية، فأسند ظهره إلى الكعبة السماوية التي تحاذي الكعبة الأرضية. نعم.
ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك.
الحمد لله. هذا في اللفظ الآخر أنه أتى بإناء من خمر وإناء من لبن، فقال اختر، فاختار اللبن، فقال وديت الفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. نعم.
فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى وقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جررت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم.
وهذا يعني في كل مرة يأتي إلى موسى ويقول ارجع إلى ربك سنة التخفيف لربه يومتك إن أمتك ضعيفة لا تستطيع خمسين صلاة. وفي اللفظ الآخر أنه يستشير جبريل فيشير إليه النعم فيصعد به جبريل يعلو به إلى الجبار جل جلاله فيسأل ربه التخفيف. وفي اللفظ الآخر أنه في كل مرة صف عن خمسة، لكن التردد إذا كان عشر يتردد كم؟ خمس مرات، وإذا كانت خمس عشر مرات. نعم. وفي هذا الحديث إثبات كلام الله عز وجل وإثبات أن نبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله من دون واسطة، فشارك موسى في التكليف، فموسى كليم الله ومحمد كليم الله، إلا أنه لم ير ربه. الصواب أنه لم ير ربه، وأن الله كلمه من وراء حجاب. قال بعض العلماء إن النبي رأى ربه بعين رأسه، وقالوا الرؤية لمحمد والخلة لإبراهيم والتكليم لموسى. قال بعض العلماء يعني اختصر، وموسى اختص الله بالتكليم، وإبراهيم اختص الله بالخلة، ومحمد اختص الله بالرؤية فرأى ربه بعين رأسه. والصواب أن موسى أن الذي شارك إبراهيم في الخلة فهو خير الله، وشارك إبراهيم في التكليم كلمه الله وراه، وأما الرؤية فلم يره يصح قول العلماء، وإنما رآه بعين قلبه لا بعين رأسه، لأنه في الدنيا ولا يستطيع أن يرى الله. دل على حديث أبي ذر لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما تأتي إليه بصره من خلقه، حجابه النور احتجب من خلقه، والرسول من خلقه، ولأن الرؤية نعيم، رؤية الله نعيم خص الله لأهل الجنة لأهل الآخرة، والنبي في الدنيا لا زال في الدنيا فلم ير ربه، فيها صحيح قول العلماء من المحققين. وما ورد من النصوص أن الذي رأى ربه من الآثار محمولة على أنه رآه بعين قلبه، وما ورد من النصوص لأنه لم يره محمولة على الرؤية بالعين، وبهذا تجتمع الآثار والنصوص. ما ورد من النصوص أن الذي رأى ربه محمول على رؤية الفؤاد رؤية القلب، وما ورد أنه لم يره محمول على أنه لم يره بعين رأسه، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون والذي تدل عليه النصوص. وبعض العلماء كالنووي وجماعة والقرطبي وجماعة قالوا أنه رآه بعين رأسه، لكن هذا قول مرجوح. عائشة رضي الله عنها لما قال له رسول هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قص شاني مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. نعم. أقول سهل ما ترتب عليه، أقول هذه أمور سهلة. نعم.
فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسأل التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
نعم، هذا قول الله عز وجل. من يقول عبادي غير الله؟ الله تعالى هو الذي نادى، ويحتمل أن ملك النادى قال يقول الله، يقول الله أمضيته عبادي. ولما جاوزه نادى مناد أمضيت فريضتي، فإن كان ملكا يقول قال الله أمضيت فريضتي، وإن كان الله لكن الله قال نادى مناد فلم يقل نادى الله، يحتمل أنه نادى ملك وقال يقول الله أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. نعم. وفي هذا الحديث جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، فالله تعالى فرض خمسين صلاة ثم نسخها إلى خمس صلوات قبل أن يتمكن العباد من الفعل، قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، فرض هذه خمسين صلاة ونسخ خمسين إلى خمس. في اللفظ الآخر أن المنادي قال أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي، ما يبدل القول لديه هي خمس في العدد وهي خمسون في الميزان والأجر، خمس صلوات العدد خمس والأجر أجر خمسين الحسنة بعشر أمثال كل صلاة بعشر. نعم. لأن ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، لما ذكر البعثة محمد رسول الله يذكر البعثة والإسراء والمعراج والهجرة
ثم بعد ذلك يأتي الغزوات، تأتي الغزوات ثم يأتي بعده وفود الأصحاب. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أرياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس.
وهي رؤيا الآيات، هي رؤيا عين، رؤيا الآيات التي رأى، هي رؤيا عين أريها ليلة أسري به إلى بيت المقدس، رؤيا الآيات. نعم. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس منهم من أمر ومنهم من كفر. نعم.
قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم.
الشجرة الملعونة هي المذمومة، مراد بلعن الذم، واللعن بمعنى الذم. والشجرة الملعونة في القرآن ونخوها المذمومة وهي شجرة الزقوم. قال الله ذمها الله، قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون، فذمها الله فسمى الذم لعن، اللعن والذم. لما ذمها الله يعني لعن، قال لعنها الله يعني ذمها. الشجرة الملعونة على المذمومة، لما ذمها الله وقال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون فالذم سمى لعن. نعم.
باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بكة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير في حديثه ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.
نعم. هذا في وفود الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بيعة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة صار يعود نفسه على القبائل في موسم الحج، يقول من يؤويني ليبلغ رسالة ربي، فإن قريش تنعسي من تبلغ رسالة ربي، فيردونه قبائل العرب كلهم ما قبل أحد. حتى جاء الأنصار وفد من الأنصار وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايعوه عند العقبة، لأن دورة العقبة هذه في منى، بايعوه على أن يمنعهم ما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، يأتي لهم في المدينة، تواثقوا وتعاهدوا، فأخبرهم أن لهم الجنة مقابل ذلك، وأنهم يمنعونهم ما يمنعون نساءهم وأبناءهم حتى يقول رسالة الله ويدعو إلى الله. فكعب المالك ولهذا قبول قال باب وفود الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم وبيعة العقبة. ذكر حديث كعب المالك يقول كعب شهدت النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وكان هذا في وقت الموسم، ولما علم قريش بعد ذلك كلمت مع بعض الأنصار قالت أنكرت عليهم، قال أبدا ما حصل شيء من هذا، كان الأنصار الذي لم يعلموا بهذه البيعة، قال الأنصار الكفار بعض المدينة بعض حجاج المدينة أنكروا عليهم، قال أبدا ما حصل شيء من هذا. وحصل بعض بيعة العقبة، ثم في السنة الثانية أيضا جاءوا وبايعوا بيعة أخرى، جاء جماعة آخرون. فجابر رضي الله عنه يقول شهدت مع النبي ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، تعاهد مع النبي على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني ما أحب أن لي بدلها مشهد بدر. وتخلف عن غزوة بدر يقول أنا عندي حضور ليلة العقبة أهم عندي من بدر، من غزوة بدر ما أحب لي أن تخلفت عن بيعة العقبة وشهدت بدر، بل إن بيعة بدر ليلة العقبة أهم عندي من بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بدر يقول شهرة مشهورة عند الناس، غزوة بدر مشهورة، لكن أنا عندي ليلة العقبة أهم، ما أحب أن لي بها أن لي بدلها مشهد بدر. هذا رأي كعب، هذا رأي. والصواب أن شهود بدر أفضل من العقبة، وإن كانت العقبة فيها خير عظيم، والدليل على أن بدر أفضل قوله عليه الصلاة والسلام لعمر إن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن جابر هذا رأيه، يرى أن حضور ليلة العقبة يقول لا ما أحب أن لي بدلها مشهد بدر. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمر ويقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شهد بي خلايا العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء المعرور حدثني
والثاني أخوه لم يسميه سفيان شهد به العقبة يعني المعاهدة والمعاهدة بين الأنصار وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم عند العقبة عند جمرة العقبة في موسم الحج. نعم.
حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة. حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمي قال أخبرني أبو إدريس عائل الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ليلة العقبة.
نعم. عبادة بن الصامت حضر بدرا وحضر العقبة وجابر حضر العقبة ولم يحضر بدرا. نعم.
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونهم بين أيديكم أرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجروا على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فوله كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعناه على ذلك.
نعم. هذه البيعة العقبة بايعهم النبي على هذا على أن لا يشرك بالله شيئا يعني يوحد الله ولا يسرق ابتعد عن السرقة ولا يزنوا عن الزنا ولا يقتل أولادهم ولا يأتوا بمختان يسترونه بين أيديهم ورجلهم ولا يعصون في المعروف فمن وفى بهذه البيعة في هذه الأمور الخمسة فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا لم يفي وقع في الزنا أو في السرقة فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له في ذي العالم حد كفارة ولو لم يسرق إذا سرق لسا ثم قطع يده يكون الحد كفارة ولو لم يسرق والتوبة كفارة والله سبحانه أكرم من أن يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة فإذا أقيم عليه حد فهو كفارة طهر له وإذا تاب بينه وبين الله فهو كفارة طهر ولو لم يقام عليه حد فإذا تاب والأولى الإنسان أن يتوب بينه وبين الله ولا يصبح نفسه ما يأتي يقول أنا فعلت كذا وفعلت قماله يتوب بينه وبين الله هذا كفارة ومن أخذ وأقيم عليه الحد فهو كفارة طهارة له ومن تاب وأقيم عليه الحد جمع بين طهارته ومن لم يتوب ولم يقم عليه الحد قال تحت المشيئة قال النبي أمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه يعني لا تحت المشيئة كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا يدل على أن الحدود كفارات لمن أقيمت عليه وهذا البيعة التي بايع بها على الرجال بايع بها النساء نص القرآن الكريم النساء بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هل نفس البيعة التي أخذ على الرجال هي البيعة التي أخذها على النساء لكن الرجال يبايعهم بالمصافحة والنساء ما يصافحون يبايعهم بالكلام يبايعها يقول لها قولا بايعتك كلام ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست السيد من النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط إنما يبايعهن بالكلام الكلام كيف يستريح بعض الناس يصافح المرأة بعضهم يقول يصافحها من وراء حائل لا يجوز يصافح المرأة أجنبية بنت العم ولا بنت الخال ولا كذا يسلم عليها بالكلام من بعيد بدون مصافحة بدون تقليد وبشرط أن تكون متحجبة وبشرط أن لا يخلو بها ومعهم تابع تزور من غير ريبة تزور به الخلوة أما المصافحة والتقليد ما يجوز إلا من حال وكذلك الخلوة وكذلك السفور وعدم الحجاب كل هذا محرم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننهب ولا نقضي
ولا ننتهب
ولا ننتهب
نعم
ولا نقضي بالجنة ينفعنا
ثالث نعم
ولا نقضي بالجنة ينفعنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله
نعم يعني أصبنا من ذلك هذا البيع لا يشتكوا بيعنا على أن لا يشتكوا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا ينتهب النهبة هي أخذ الشيء بقوة سرقة الشيء إعلانا بقوة يقول له ولا نقضي بالجنة فعلا ليش يعني ما نحكم على أنفسه ما نحكم على أحد بالجنة يعني ما إلا لما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال فله في الجنة ولكن نودي المسلم ونخاف على المسلم فإن غشينا من ذلك يعني أصبر شيء من ذلك كان قضاء ذلك إلى الله فعلى شيء من ذلك ولم يتب ولم يقال حد فعله إلى الله إن شاء الله عفى عنه توحيده وإيمانه وإسلامه ودخله الجنة وإن شاء عذبه على قدر جريمته نعم
باب تجريد
نعم ولا نعصب بالجنة فلس. لا ما تفترق على الجنة ولا نعصب بالجنة ولا نخرج شارح اشكال المصاري ولا نعصب بالجنة طيب لا نعصب لكن ولا نعصب ما تفترق على الجنة ولا نعصب بالجنة ولا نقص ولا نعصي اختار الشهر نعم هذا الموضوع عندك المكبر الصوت قوله في الصفحة 23 قوله في الرواية الثانية ولا نقضي
قوله في الرواية الثانية ولا نقضي بالقاف والضاد المعجمة الأكثر وفي بعض النسخ عن شيوخ أبي ذر ولا نعصي بالعين الصاد المملتين وقد بينت الصواب من ذلك في أوائل كتاب الإيمان وذكر ابن اسحاق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع 12 رجلا مصعب بن عمير العبدري وقيل بعثه اليهم بعد ذلك لطلبهم ليفقيهم ويقرئهم فنزل على اسعد بن زراره فروى ابو داود من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كان ابي اذا سمع الاذان الجمعه استغفر لاسعد بن زراره فسالته فقال كان اول من جمع بنا بالمدينه والدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بن عمير أن يجمع بهم انتهى فأسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بن عمير بمعاونة أسعد بن زرارة حتى فشل الإسلام في المدينة وكان ذلك سبب رحلتهم في السنة المقبلة حتى وافى منهم العقبة 70 مسلما وزيادة تبايعوا كما تقدم
نعم هذا في السنة الثانية 73 نعم صف الأعلى
باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وقدومها المدينة وبنائه بها حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر
حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهد حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين.
فأسلمنني النسوة، فأسلمنني إليه النسوة. أم ريمان أسلمت عائشة إلى النسوة، والنسوة أسلمت عائشة إلى النبي. فأسلمنني إليه، نعم.
فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين.
نعم، هذه الكلمة في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم، وقدومها المدينة وبنائه بها. قالت عائشة: تزوج النبي وأنا بنت 6 سنين، وجاء في الغسل الأخرى بنت 7 سنين، وهذا على حد الكسر. النبي تزوجني يعني عقد عليه، المراد بزواج العقد، عقد عليها وبنت 6 سنين وشيء. فأحيانا يحدث الكسر، تقول بنت 6 سنين حلفت الكسر، وأحيانا تقول بنت 7 سنين وتكمل الكسر. هي قال تزوجني بنت 7 سنين، يعني بنت 6 سنين تقريبا وأشهر. فعادة العرب حذف الكسر أو كمال، فإذا قالت بنت 6 سنين حلفت الكسر، وإذا قالت بنت 7 سنين كملت الكسر. فالنبي تزوجها يعني عقد عليها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها يعني دخل عليها وهي بنت 6 سنين، فالعقد كانت وهي بنت 7 سنين، والدخول كان بنت 6 سنين. تذكر قصتها فيها، قالت: نزلنا في بني الحارث فوعكت، يعني لو قدمت المياه مرضت، فتمر تمزق شعره، تمرق شعره، سقر شعره من المرض. فوفى جميلة يعني كفر، انتظروا عليها يعني صابت الحمى، سقط شعرها، ثم بدأت تعافت شيئا حتى نبت الشعر. فوفى جميلة، وفى كفر، صار جميلة، تصير جمة، وصار جمة يعني وصى إلى المنكبين، وفى شعره إلى المنكب بعدما سقط، يعني تماثلت بالشفاء، فنبت الشعر حتى وصل إلى الكتفين. فأتتني أمي أم رومان أمها، وإني لفي أرجوحة وما أنصح بالخلع. تمرجح، أرجوحة تمرجح مع البنات صغيرة 6 سنين، تمرجح مع البنات مصرح لها، تجعل خشبة واحدة تجلس طرف الخشبة والثانية طرف الخشبة، كل واحد تمرجح تلعب. جاءت أمها صرخت بها وهي تمرجح في أرجوحة لها، يعني صرخت ونادتها. قالت: فأتيت ولا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الدار وعندي لأنهج، يعني نفسها تلهث النفس حتى سكن باب نفس. فأنهج بفتح الهاء على القاعدة، وهي أن الفعل إذا كان ثاني من فوق الحلق يفتح المضاعف لهج يلهج ظهر يظهر. ثم أخذت شيئا من الماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلت الدار، أخذت الدار. فإذا نسوة من الأنصار في البيوت في البيت، يعني سلمتها النسوة، فقلنا يعني النسوة على الخير والبركة وعلى خير طائر، يعني على خير حظ ونصيب، وبارك لها الزواج، زواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى خير طائر، على خير طائر، على الحظ ونصيب. فأسلمتني إليهن، يعني سلمتها إليهن. فأصلحنا من شأني يجهزنها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يرعني إلا رسوله ضحى، دخل عليه النبي ضحى. في جواز دخول الرجل على أهله نهارا، وفي مانع الزواج يكون الدخول بالنهار. الناس الآن أكادوا ما يدخل الدخول رجل على زوجته إلا بالليل. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ما سمع، لو كان الزفاف بعد صلاة الفجر ما سمع، وبعد صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ضحى في الضحى. قالت: فأسلمني إليه. قالت: وأنا يومئذ بنت 9 سنين، يعني دخول النبي عليها بنت 9 سنين، والعقد عليها بنت 7 سنين. هذا الحديث دليل على أنه يجوز للأب خاصة أن يزوج ابنته الصغيرة التي دون البلوغ، التي ليس لها إذن بالكفر إذا خيف فواتت، بشرط أن يكون الحظ والمصلحة للبنت لا للأب. هذا دليل على أن الأب يجوز أن يزوج بنته خاصة، الأب خاصة، أما الأخ وابن الأخ إذا لم يكن لها أب ما يزوجها حتى تبلغ، لكن الأب لأنه فاقد الشفقة يجوز له أن يزوج بنته ولو كانت دون البلوغ ولو لم يأخذ رأيها، بشرط أن تكون المصلحة والحظ للبنت إذا خيف فوات الكفر، لأنه يخاف، لأنه يخشى أن يفوت الكفر، فإذا خيف فوات الكفر يتزوج ويتركها وبعدين ما تحصل كفر. فالأب له أن يبادر
تزويج بنته ولو كانت صغيرة إذا كان حظ لها ونص عليها. وهذا أعظم حظ كونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للأب ولا لغيره أن يزوج إلا بعد البلوغ والاستعمار والاستئذان. الحديث حديث لا تنكح الأيم حتى تستعمر ولا البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذا قال تستعمر. وحديث المرأة البكر التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبي زوجني من البكر ليرفع بي خسيسته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أخيرها وخيرها ثم قالت رضيت ما صنع بي ولكن أنا سنعلم النساء ليس للأبين ولا بشيء. قال المقيم رحمه الله وهذا هو الذي ندين الله به وأنه لا يجوز للأبوال غير زوجها إلا بإذنها. والذين قالوا إنه لا يجوز للأب زوجها قالوا هذا إن حديث عائشة هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو منسوخ. أما جمهور العلماء فقالوا يجوز للأب خاصة أن يزوج ابنته البكر ولو بالغا بدون إذنها بحديث عائشة. هذا الجمهور يقولون الحنابلة يقولون الأب يجوز أن يزوج البنت ولو كانت كبيرة ولو لم يستبدها خاصة. أما الثيب فلا بد من استئذانه وكذلك غير الأب. والقول الثاني أنه لا يجوز للأب ولا لغيرها أن يزوجها إلا بإذنها. لا حديث لا تكره الأيام حتى تستمر ولو كانت كبيرة. قال القيم رحمه الله هذا هو الذي ندين الله به انه لا يجوز ان تزوج الا باذنها ولو كان الاب خلافا للجمهور خلافا للحنابله الذين يقولون يجوز الاب خاصه ان يزوج ابنته البكر ولو كان بالغا. واستدلوا بحديث عائشه والذي ماله قال هذا خاص بي قال اما انه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم او انه خاص بالصغيره التي دون البلوغ التي يخشى صوت الكفر التي يخشى فوات الكفر. فيقال ان بعض السلف زوج بنته وامها في النفاس زوجها من بعضهم فقيل له للزوج كيف زوجتها قال بنت الزبير يعني ان عشت فهي امراه وان مت ورثتني او كما قال وزوجها يعني عقد عليها وهي في النفاس وهي في النفاس الاب وهي صغيره لأن هذا في حظ لها ومصلحة لها. والمقصود أنه لا يجوز تزويج البنت إلا بإذنها إلا للخاصة فيها الخلاف. من العلماء قال أنه يجوز أخذ من الحديث ومنهم قال أن هذا خاص في الخوف الذي يخشى فواته. وقال بعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لغيره. نعم هذا دعاء على خير طائر الحظ رصيد هذا النهى عن النساء تبريك هذا النساء لما سمع الذي قال على خير طاعة يعني هذا حظ على خير حظ. نعم الرجح أنه أن الأب لا يجوز معنى زوج إلا بإذنها إذا كان بالغ لكن إذا كانت دون البلوغ وخيف صوت الكفر أو المصلحة لها فالأب له خاصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاكشف فإذا هي أنت فأقول إيك هذا من عند الله يمضه.
من فضائل عائشة رضي الله عنها وأن الله سبحانه وتعالى أراه صورتها في المنام يريد تكون يعني صورتها في سرقة من حرير قلاش ويقول يعني كان يقول الملك هذه امرأتك فأكشف فإذا هي أنت يعني أراه صورتها في المنام فأقول يعني يقول إيك هذا من عند الله يمضه من عائشة رضي الله عنها. نعم قال الله تعالى أراه صورتها في المنام وأن الملك قال له هذه امرأة تكشف. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة رضي الله عنها وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين.
نكح يعني عقد عليها، عقد عليها وبنت ست سنين، ثم بنى بها يعني دخل بها وبنت ست سنين. العقد هو بنت ست سنين وكسر يعني في الآخر بنت سبع سنين جبر الكسر، ودخل بها وهي بنت تسع. نعم.
باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب.
نعم، هذا في الحديث في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، وفي حديث أبي هريرة المعلق في فضل الهجرة، النبي قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لا أحببت أن أكون من الأنصار، لكن الهجرة الهجرة فضلها عظيم، ولهذا المهاجر من أفضل من الأنصار. يقول: لولا الهجرة، لولا أن يفوتني فوات الهجرة فضل الهجرة لا أحببت أن أكون من الأنصار، لكن لو كنت من الأنصار فاتني فضل عظيم، فاتني شيء أفضل من النصرة، ولهذا فإن المهاجرين أفضل من الأنصار. المهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا، والأنصار بقوا في ديارهم وأموالهم، وإن كانوا يعني واسوا الأنصار وأحسروا وفيدتهم وضيافتهم وأسوهم بأموالهم وأهلهم، لكن الهجرة أفضل. ولهذا قال: لولا الهجرة، لولا فضل الهجرة لا أحببت أن أكون من الأنصار، لكن لو كنت من الأنصار فاتني شيء أفضل وهو الهجرة. فدل على فضل الهجرة. نعم. وهو في الحديث موسى يقول: رأيت في المنام أني أهاجر مكة إلى أرض فيها نخل، فذهب وهلي يعني ظني، فهذا ظني إلى أنها اليمامة، اليمامة هنا نجد أو هجر، لأن اليمامة فيها نخل، تجد فيها نخل وهجر، هجر في الأحساء، فإذا هي المدينة في يثرب. يثرب هذا اسم مدينة، اسم قديم جاهلي، ثم سمي بعد ذلك المدينة أو طابة. نعم.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل يقول: عدنا خبابا فقال هاجرنا، عدنا خباب رضي الله عنه فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها.
نعم، هذا فيها أن السفر إذا كان لا يغطي لا يكفي، فإنه يغطي الرأس على الجسد لأنه أشرف، ويوضع على رجليه بعض الحشائش أو التراب. فهذا مصعب بن عمير قتل يوم واحد ولم يجد له كفن يكفي، وجد قطعة قماش قصيرة أن يغطي الرأس ظهرت الرجلين، وإن غطي الرجلين ظهر الرأس، ما عندهم شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرهم النبي أن يغطي الرأس لأنه أشرف، ويجعل على رجليه شيئا من الإذخر الحشائش. فخباب رضي الله عنه تذكر حالة المهاجرين، قال: هاجرنا مع النبي نريد وجه الله، فوقع جمع الله، فمنا من مضى ولم من أجله شيئا، من مضى لم يأخذ من أجله شيئا، يعني انهم مضى قبل ان تفتح الدنيا اجره كامل، ومنا منهم مصعب بن عمير مضى ما اعتبر بشيء، ما حتى انه لما مات ما وجد كفن يكفيه، ومنا من اين عتاه ثمره فهو يهدبها، خشي ان يكون نقص عليه، يقول فتحت الى الدنيا وصلنا ناكل، يخشي ان يكون الاجر نقص، وهم اجرهم على الله رضي الله عنهم وارضاهم، وهم على خير، السابق سبق الى الخير، واللاحق كذلك له اجره، بلغ دين الله ونسر دين الله، لكن من ورائهم رضي الله عنه قال: منا من مات ولم تسع عليه الدنيا فاجره كامل، واما نحن تاخرنا حتى فتحت لنا الدنيا وصرنا نهدر ناتي كان اي نعتله ثمره، كان ناكل من اجل شيء، خشي ان ينقص اجره،
من من أيدعت له ثمرة فهو يجب ويأكلها يعني. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أراه يقول الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقوله أراه الشك من قبل يحيى، لأن الحديث مدار على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم عن محمد إبراهيم الليثي عن علقمة بن وقاص عن عمر، هو حديث غريب وهو من أصح الحديث. ثم اشترى حج عن يحيى فرواه عنه 100 أو 200. وهذا الحديث فيه دليل على أن الأعمال مدارها على النية، إن الأعمال بالنيات، فالذي هاجر لله فعمله صالح، والذي هاجر الدنيا فنيته للدنيا. الأعمال بالنيات هذا أصل عظيم، أصل الدين وأساس الملة، خلاص لله أن تكون العمل لله. نعم. وهذا هو أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. وفي الهجرة يعني مناسبة الهجرة أن من هاجر لله هجرته لله، ومن هاجر للدنيا هجرته للدنيا. نعم.
حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح.
نعم، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأنها صارت دار إسلام لما فتحت مكة، فتحت الهجرة، ولكن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقية، فهي واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام ومستحبة من بلاد المعاصي، لكن الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة انتهت، لأن مكة فتحت وصارت بلاد الإسلام. في اللفظ الآخر يقول النبي لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقي الجهاد والنية الصالحة. نعم.
قال يحيى بن حمزة وحدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية.
نعم. سؤال عائشة زارها عطاء مع عبيد بن عمير قال سألناها عن الهجرة الواجبة فقالت لا هجرة واجبة اليوم، لأن فتحت مكة، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله لما كانوا المشركون يعذبونهم بمكة وإلى رسوله مخافة أن يفتن، فأما اليوم فقد وهب الله الإسلام لما فتحت مكة، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد بقي الجهاد والنية، فقد جاء في سبيل الله والنية الصالحة. نعم.
حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نميت قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعد رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فقال
نعم.
وقال أبان بن يزيد حدثنا هشام عن أبيه أخبرتني عائشة رضي الله عنها من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش.
سعد بن معاذ هو سيد الأوس لما أصيب بأكحله في غزوة الخندق ووضع في خيمة المسجد، كان ليعوده من قرب، فظن أنه انتهت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وقال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حب إلى أن يجاهدهم، يعني اليهود من قريش من قوم كذبوا رسولك، اللهم إني أظن أنه قد وقف الحرب بيننا وبينهم. قال في اللفظ لاحقا اللهم فسر هذا الجرح، وهذا ليس تمني للمثل ولكن طلبا للشهادة، وقل إن كان بقي حرب بيننا وبين قريش فأمهل لي حتى أقاتلهم، وإن كنت وقف الحرب بيننا وبينهم فسر هذا الجرح حتى يموت شهيد، تمني للمثل ولكن طلبا للشهادة. نعم. نعم. اي نعم لان مات بعد ذلك من جرح المعركه مات قريبا.
حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روث بن عباده قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو 63. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو 63.
هذا هو الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 وأقام بمكة 13 وهو 63 وتوفي وهو 63 وقيل توفي وهو 60 وقيل 65 ففي الصواب ما جاء في هذا الحديث أنه توفي وهو 63 سنة. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني ابن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا له. وقال الناس انظروا إلى هذا الشيء يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر رضي الله عنه هو أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر رضي الله عنه إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوقة إلا خوقة أبي بكر.
وهذا في فضل أبي بكر رضي الله عنه علمه ومكانته ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. أبو بكر عرف أنه النبي هو المخير خيره الله لأن يعني كل نبي خير خير الله بين الدنيا فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر عرف أن هذا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خيره الله واختار الآخر وأنه سيموت فجعل يبكي. لكن بعض الناس الذي لا يعلمون معهم بصيرة قال هذا الشيخ كيف يبكي الرسول يخبر عن عبد خيره الله كيف يبكي هذا الشيخ. قال فكان الرسول هو المخير وكان أبوك أعلمنا. هذا فضل أبي بكر. من فضله قول النبي إن من أمن الناس علي في صحبة أبا بكر لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والخلة هي كمال المحبة والقلب لا يتسع لأكثر من خليل واحد لكن يتسع القلب لأكثر من حبيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر ويحب عمر ويحب عثمان ويحب علي ويحب عائشة ويحب أسامة لكن الخلة ما يتسع قلبه لأكثر من خليل واحد فقد امتلأ قلبه بخلة الله. لو كان فيه متسع لكان الإيمان اللي أبي بكر لكن ما فيه متسع. ولهذا قال لو كنت متخذا لاتخذوا هذا بيان فضله إلا خلة لا يبقى في المسجد خوخة إلا خوخة أبو بكر. خوخة الباب الصغير كان الصحابة يجعلون الباب صغيرة على نصف وباب كبيرة والباب الصغير يجعل باب المسجد حتى يدخل أسمع المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تسد الأبواب كلها إلا باب إلا خوخة أبو بكر. هذا في إشارة أنه سيكون خليفة سيكون إمام الناس بعده ولهذا فهم الناس أنه خليفة بعده. فالأبواب الصغيرة كلها أغلقت التي على المسجد إلا أبو بكر أذن له لأنه هو خليفة بعده ولفضله. وفق الله جميعا.